إلى ذكرى وفاة سلطان العلماء وبائع الملوك العز بن عبد السلام رحمه الله، ونقف عند ثلاث مواقف في حياة هذا الرجل، مواقف لها دلالات واضحة وعبر صريحة لزماننا هذا. أما الموقف الأول فهو موقفه مع سلطان الشام الصالح إسماعيل. الشام كانت دويلات، كل مدينة كانت كدولة مستقلة تقاتل جارتها وهكذا. الصالح إسماعيل سلطان دمشق تحالف مع الصليبيين الذين يحتلون الأرض المقدسة، تحالف معهم نكاية وعدوانا للمسلمين الآخرين في حمص وحماة وغيرها، وكانت اتفاقية مشينة مهينة تنازل بموجبها الصالح إسماعيل، تنازل للصليبيين عن قلعة صفد وعن قلعة الشقيف وعن صيدا، وسمح للصليبيين بموجب هذه الاتفاقية أن يدخلوا إلى أسواق دمشق فيشترون منها السلاح، وسلاح الصليبيين كان موجه إلى صدور المسلمين. سمح لهم حتى أن يشتروا السلاح من أسواق دمشق، فتصدى العلماء لهذه الاتفاقية النكراء، وكان على رأسهم العز بن عبد السلام وابن الحاجب. ابن الحاجب والعز استنكرا ذلك وردا هذه الاتفاقية جملة وتفصيلا، وكان العز خطيب المسجد الأموي في دمشق فأنكر ذلك في خطبة الجمعة، ولم يدعو للصالح إسماعيل بل دعا للأمة، ترك الدعاء للصالح إسماعيل ودعا للأمة ونزل على المنبر. وعلم الصالح إسماعيل بما قاله العز، فما كان منه إلا أن منعه من الإفتاء وعزله عن الخطابة والإمامة، وأمر بنفي ابن الحاجب ونفي العز. فأما ابن الحاجب فخرج إلى الكرك، وأما العز بن عبد السلام فركب على حمار وأركب زوجته على حمار وخرج من دمشق متجها إلى مصر، خرج من دمشق متجها إلى مصر. السلطان إسماعيل بعد وقت أراد أن يستميل العز، فأرسل إليه رسولا يفاوضه. الرسول أدرك العز في نواحي نابلس، فقال له الرسول: يقول لك السلطان إسماعيل يا شيخ العز بن عبد السلام، يقول لك السلطان إسماعيل ليس بينك وبين رضا السلطان عنك إلا أن تقبل يد السلطان. فقال له العز: والله لو قبل هو يدي ما قبلت، يا قوم أنتم في واد وأنا في واد، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. فلما رفض العز بهذه العزة سجنه السلطان إسماعيل في نابلس. وفي يوم من الأيام في ليلة من الليالي عقدت جلسة من المباحثات بين السلطان إسماعيل والصليبيين، فكانت المفاوضات في خيمة وكان إلى جانبها خيمة أخرى. وفي الليل بينما هم يتباحثون إذ سمعوا صوتا من تلك الخيمة، فقال الصليبيون لإسماعيل: ما هذا الصوت الذي نسمعه من هذه الخيمة؟ قال لهم السلطان إسماعيل: أو ما تدرون، هذا العز بن عبد السلام أكبر قسيس في ديار المسلمين، حبسته بالحديد لأجلكم. هذا العز بن عبد السلام في هذه الخيمة محبوس مقيد بالحديد، حبسته لأجلكم، لأجل عيونكم. فما كان من الصليبيين إلا أن قالوا له: لو كان هذا القسيس عندنا لغسلنا قدميه ولا شربنا ماءها. لو كان هذا القسيس عندنا لغسلنا رجليه ولا شربنا ماءها. نعم، معاهدة يدفع ثمنها العلماء، يدفع ثمنها العز بن عبد السلام وابن الحاجب، حتى ينجح الحلف مع الصليبيين لا بد من نفي العز ونفي ابن الحاجب. وحتى تنجح كام ديفيد لا بد للسادات من حملة اعتقالات. وحتى تنجح أوسلو لا بد من إبعاد 400 من المشايخ والدعاة إلى مرج الظهور. وحتى تنجح خارطة الطريق لا بد أن تمر عبر جماجم من جماجم الإسلاميين. وحتى يصلي اليهود في المسجد الأقصى لا بد من إقصاء شيخ الأقصى أولا. وحتى يهدم مسجد شهاب الدين لا بد أولا من البلبلة بين صفوف الإسلاميين. هكذا هي ضرائب تدفع عبر القرون، سنة واحدة وطريق واحد، ولا يزالون يقاتلوكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا هو الموقف الأول. أما الموقف الثاني فهو موقف العز بن عبد السلام من قتال التتار. التتار دخلوا إلى العراق ثم إلى الشام، ثم بدأوا بالتجهز لغزو مصر. المماليك في الديار المصرية جمعوا الفقهاء وقالوا لهم: نريد أن نفرض ضرائب على الناس حتى نمول المعركة ضد التتار. فالعلماء تحدثوا وقالوا: نعم، هذا جائز، هذا كذا. والعز بن عبد السلام ساكت. فقال المماليك للعز، وهم يريدون العز بالذات، قالوا له: ماذا تقول؟ قال: أما أنا فأقول أخرجوا أولا ما في خزائنكم من الذهب والفضة، وأخرجوا أولا ذهب نسائكم حتى تتساووا مع عامة الناس. فإذا تساويتم أيها المماليك مع عامة الناس، عندها طفر الضرائب على الجميع. وكان أمره أمر، وقوله فصل. خضعوا لأمره ولفتواه، فجمعوا ذهب نسائهم وأخرجوا الذهب من خزائنه وفرضوا ضرائب على الناس جميعا وأعد للحملة. فكان العز بن عبد السلام يتولى مهمة التعبئة المعنوية في الديار المصرية، تشجيع الناس ورفع المعنويات. ولم يكتفي بذلك، بل خرج هو بنفسه على رأس الجيش للقتال، وكان من المقاتلين، كان في الصفوف الأولى للقتال في عين جالوت حيث انتصر المسلمون على التتار. إذن لم يفهم الإسلام أنه صلي وولي، ولم يفهم الإسلام العز أن الإسلام صلي وروح، ولم يفهم الإسلام أنه اعتكاف تحت اللحاف، ولم يفهم الإسلام أنه سكتم بكتم، ولم يفهم الإسلام أنه إن قيل نهاركم معتم فقولوا مظلم، إن قيل شهدكم مر فقولوا علقم. هذا هو الإسلام الذي تريده لنا أمريكا ويريده لنا اليهود. صلي وولي، صلي وروح، هذا اللي عليك وهذا دورك. يسوقونه وأعدوا له الميزانيات، أمريكا أعدت الميزانيات والأموال لبث الإسلام الأمريكي في العالم العربي والعالم الإسلامي. رصدوا أموالا طائلة لتغيير المناهج الدراسية في العالم الإسلامي، رصدوا الأموال والميزانيات لترويض الأئمة ولترويض المشايخ ولترويض العلماء حتى يدجنوا. حتى السعودية فصلت 11,000 إمام وخطيب وأدخلت 1,000 منهم في دورة إرشادية. شو يعني ما كانوش يفهموا؟ صار إسلام جديد؟ لا، حتى يدجنوا. أدخلت 1,000 منهم في دورة إرشادية حتى يدجنوا. هذا هو إسلام أمريكا، وهذا هو الإسلام الذي يريده لنا اليهود. حتى جمعوا الأئمة في اجتماعات وقالوا لهم بصريح العبارة: دوركم أن تصلوا وتصلوا على الجنازة وتخطبوا الجمعة. حديث عن السياسي فش، حديث عن الشيخ رائد وجماعته فش. تسمحوا لحدا يخطب أو يتحدث في المساجد فش، تتحدثوا في السياسي فش، علما أننا كمسلمين لا نعترف بتقسيم الأمور إلى دين وسياسة. الدين يشمل كل شيء، من الذرة إلى المجرة ومن الإبرة إلى الصاروخ. هذا هو الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما إسلام صل وروح فهذا لا يعرفه محمد، هذا تعرفه أمريكا ويعرفه اليهود. فليعلم كل مسلم ذلك، خاصة ونحن نعلم أن من بيننا من يروجون لإسلام اليهود وإسلام أمريكا. صل وولي، هل وجدتم هذا في كتاب الله أم وجدتموه في سنة رسول الله؟ ولكنه الجبن، ولكنه تولي اليهود والنصارى، ولكنه إسلام أمريكا وإسلام اليهود الذي يراد أن يفرض علينا بالترغيب والترهيب والإغراء والمال والوظائف. ولكن هذا الدين مصان، شاء من شاء وأبى من أبى، وهذا الدين له رجاله وله جنده، وإن تخلف عنه المتخلفون وتخاذل عنه المتخاذلون، تارة باسم الاعتدال وتارة باسم العقلانية وتارة باسم الواقع. النصر للإسلام شاء من شاء وأبى من أبى، والنصر للإسلام بنا أو بغيرنا، فمن كان مع الإسلام كان مع النصر المقدور. من كان مع الإسلام كان مع النصر المقدور. أما صل وولي فلا تجدي في الدنيا والآخرة، وهذه بضاعة الجبناء الذين انطبعوا بإسلام أمريكا وإسلام اليهود. وأما الموقف الثالث، أما الموقف الثالث فهو موقفه من بيع الملوك. قال لهم يوما للمماليك: يا معشر المماليك، لقد ثبت عندي بمراجعة التاريخ والأحداث أنكم عبيد لم تتحرروا. والعبد لا يكون ملكا ولا يكون حاكما، فلا بد من بيعكم أولا وتحرركم، ثم بعد ذلك بعد البيع والتحرر تصبحون حكام. فغضب المماليك أشد الغضب ورفضوا هذا الأمر بتاتا، فقال: إذن إذا نزلت بدار ذل فارحلي، فركب على حمار وأهله وعياله على بضع حمير وخرج من القاهرة. فلما خرج من القاهرة هل وقف الناس يتفرجون؟ هل وقف الناس يقولون وانا شو دخلني وانا مالي وانا شو بقدر اعمل؟ حط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس، امشي الحيط الحيط وقول يا رب ستره. لم يفعلوا ذلك، بل خرجت القاهرة عن بكرة أبيها برجالها ونسائها وعبادها وعلمائها وصلحائها وتجارها وعمالها، خرجت وراء عالمها، خرجت وراء شيخها عن بكرة أبيها نساء ورجالا وأطفالا وتجارا وعلماء. فما كان من حاشية المماليك إلا أن قالوا لهم أدركوا ملككم. ما ظلش بالقاهرة حدا تحكم حجار بني آدمين، ما ظلش تحكموا الحجار في القاهرة. أدركوا ملككم. فأرسلوا إليه قالوا له تعال ولك ما تريد. فلما رجع قالوا له ما تريد؟ قال أريد بيعكم. قال وكيف تبيعنا؟ قال أنادي عليكم بالمزاد العلني. قالوا ومن يقبض الثمن؟ قال أنا. قال وأين تضع الثمن؟ أين تصرف ثمن العبيد؟ أين تصرفه؟ قال أصرفه في مصالح المسلمين. فباعهم بالمزاد العلني واحدا تلو الآخر، فسمي في التاريخ بائع الملوك. يا أيها الناس قارنوا بين خروج العز من دمشق وخروج العز من العراق من القاهرة، ما الفرق؟ الفرق الأساسي هو التفاف الجمهور حول شيخه وعالمه. في دمشق أخرج وأقصي عن الخطابة وأقصي عن الإفتاء وأقصي عن الإمامة، وأخرج منها وحبس أيضا في نابلس، ولكن شيئا من هذا لم يكن في القاهرة. لماذا؟ لالتفاف الجمهور. إن التفاف الناس حول مشايخهم وحول علمائهم صمام أمان. هذا الالتفاف يعني قوة، هذا الالتفاف يعني هوية. انظر مثلا إلى أفغانستان، من المعروف تاريخيا أن من طبيعتهم الالتفاف حول علمائهم، وهذا كما بين المؤرخون كان سببا أساسيا في صمودهم أمام الروس ثم كنس الروس بعد ذلك. انظر بالمقابل إلى علي رضي الله تعالى عنه. علي رضي الله تعالى عنه قائد فذ، صحابي جليل، ولكنه لم يفلح في كثير ولم ينجح في كثير من تحركاته في العراق. لماذا؟ لعدم التفاف أهل العراق حوله. العبد ليس فيه. قائد فذ، صحابي جليل، مبشر بالجنة، سياسي محنك، ولكن لم يلتف حوله أهل العراق، حتى دعا على نفسه في آخر حياته فقال اللهم قد مللتهم، عن أهل العراق، اللهم قد مللتهم وملوني ففرق بيني وبينهم. فما مضى شهر حتى كان قتيلا. قارن بين التفاف الجمهور حول العز في القاهرة وبين موقف أهل العراق من علي، رغم أن علي أعظم بكثير من العز. فالتفاف الناس والجمهور حول العلماء والمشايخ يعني هوية، يعني قوة، يعني صمام أمان. فما نحن فاعلون؟ فما نحن فاعلون؟ هل نلتف حول مشايخنا وحقنا وأقصانا في هذه المرحلة العصيبة، أم نتفرج؟ كرشي ورشي فرشي، فرشي كرشي ورشي، ورشي فرشي كرشي، وهذا شغلي، هذا اللي بيعنيني، هذا اللي بعرفه، غير هيك بعرفش. بعرف أتفرج وأصف حكي، غيره لا. حتى نقول في نهاية المطاف لقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض، لقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فإذا كان دور الثور الأبيض كان أولا، فالتالي هو الثور الأسود،
والذي يليه هو الثور الأخير، الثور الأحمر.
رحم الله العلامة السنهوري لما قال: فلا نامت عيون في صفاء، لا نامت نفوسا في صفاء إذا رضيت نفوسا في الصفاد. أأرضى أن أنام على فراش ونوم المسلمين على قتاد؟ فلا نعمت نفوس في صفاء إذا رضيت نفوسا في الصفاد.